إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد أقبل شهر رمضان، وهذا اليوم غرته لهذا العام عن 33 بعد 400 من الهجرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقبل رمضان أقبل على أصحابه قائلا: جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من قرما قد قرم الخير كله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسند وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. ولذلك احتج العلماء بهذا الحديث على جواز التهنئة بقدوم رمضان، وأن هذا ليس ممن يخالف السنة. وأما البدعة التي قد يحدثها بعض الناس عند قدوم رمضان قيامهم بتعليق هذه الزينة ومشاكل ذلك، وهذا مما لم نعرف عن السلف، إنما يشرع هذا عند ذلك العيد أو عند حضور العيد. وخطبة اليوم بعنوان شهر رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة. ونذكر فيه هذا الأسفار من أحكام شهر الصيام شهر رمضان فيما يتعلق بالسنة والبدعة. فمن هذا ما يتعلق بتعجيل الفطر، أول المسائل مسألة الفطر. فأهل السنة على تعجيل الفطر، ودل على هذا عدة أحاديث، أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وأما زيادة وأخروا الصفور هي زيادة منكرة لم تصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبتت سنية تأخير الصفور بأحاديث أخرى. فهذا واضح، ولهذا كان تعجيل الفطر سمة أهل السنة، وتأخير الإفطار سمة أهل البدع من الروافض ومن جرى مجراهم الشيعة، وكذلك هي سمة أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا يؤخرون الإفطار إذا حان وقت الفطر يؤخرونه. وقد بوب ابن كريم في صحيحه كتاب الصيام، قال: باب متى يحل فطر الصائم. واخرج كتابه حديث عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابيه عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وأخرج أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفر وهو صائم، في رواية وهي رواية يحيى بن يحيى عند مسلم قال: في شهر رمضان. فلما غربت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القوم: قم فاشدح لنا. فقال رسول الله، فقال الرجل: يا رسول الله لو أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاشدح لنا. فقال الرجل: لو أمسيت. فكرر الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وقال: قم فاشدح لنا. فقال الرجل: إن عليك نهارا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاشدح لنا. فنزل الرجل فجدح لهم، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قوله فاشدح لنا أي اخلط لنا السويق هو الدقيق بالماء، فالجدح هو خلط الشيء بغيره، وهنا في الحديث هو خلط السويق بالماء. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إقبال الليل وكانت ما زالت حمرة النهار لم تذهب ولكن الليل أقبل، فأمر الرجل أن يفعل هذا. وقال النووي رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث: معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به رواية يحيى بن يحيى. فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجد ليفطروا، فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، وظن أن الفطرة لا يحل إلا بعد ذهاب مالك، واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حمرة الشمس، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جر عليه مؤكدا أنه يعلم هذه الحمرة، وهذا يدل على أن الذين يتنطعون مسألة الإفطار أنه لا يفطر إلا لما يرى السواد الكلي وحجة الاحتياط بالصيام، الذي بدعة، إذا فعل أهل البدعة فعل الروافض الشيعة ومن جرى مجراه من أهل البدعة ومن أهل الغلو والتنطع، وأما السنة والتعجيل بل المبالغة في التعجيل، فحديث ابن أبي أوفى هذا يدل على تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على المبالغة في تعجيل الفطر بمجرد غياب قرص الشمس، وإن بقيت حمرة الشمس التي تكون بعد الغروب فإنه على الصائم أن يفطر هذه السنة. ومسألة التأخير هي من البدع التي أحدثت في زمن الدولة الفاطمية الشيعية الفاطمية، وأحدثوا أيضا مسألة تعجيل السحور قبل أن يدخل الفجر الحقيقي. وأيضا يدل حديث ابن أبي أوفى هذا على أن الإفطار على الماء من السنة، بل على الماء المخلوط وغيره. ولهذا بوب البخاري أيضا عن حديث ابن أبي أوفى هذا في باب آخر، وقال إنه يفطر بما تيسر من الماء وغيره. وأما حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على طمع، فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور. هذا قال في الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الإمام الألباني، وهذا يدل على استحباب البدء بالطمع وإن لم يجد على الماء، والذي يظهر أن كلا الأمرين من السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن أوفى، إن فعل هذا مرة وهذا مرة فقد أصاب السنة. وظاهر تبويب البخاري أنه يقدم الماء. وأما مسألة تأخير السحور فقد دل عليها حديث أنس عن زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل بين سحوره وصلاته الفجر قدر 50 آية، هذا يدل على تأخيره للسحور إلى قبيل الأذان الفجر الحقيقي بمقدار ما يقرأ القارئ 50 آية ومقدار يسير، يعني قد لا يتجاوز ربع ساعة تقديري المتوسط. وهذا تأخير السحور يرتبط بمسألة الفجر الحقيقي، حيث إن أذان الفجر في زمننا بل في الأزمنة السابقة وخاصة منذ أن بدأ هذا التقويم الحديث الذي صنعه علماء الفلك لمواقيت الصلاة اختلف العلماء فيه هل هو الوقت الحقيقي أم لا، فإن الفجر على نوعين، فجر صادق وفجر كاذب. وهناك من أهل العلم نحو الإمام الألباني رحمه الله تعالى والإمام ابن عثيمين رحمه الله والشيخ بقية الدين الهلالي رحمه الله تعالى كانوا يذهبون إلى أن وقت الفجر الذي في هذه التقاويم الحديثة هو قبل الوقت الحقيقي وذهب آخرون إلى خلاف هذا نحن الإمام ابن باز رحمه الله الشيخ صالح الفوزان وشيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظهما الله تعالى ذهبوا إلى أن هذا الوقت الذي هو في تقاويم أم القرى هو وقت صحيح لا خطأ فيه ومسألة تأخير أو مسألة تعجيل أذان الفجر قبل وقته الحقيقي هذه مسألة أثيرة من قديم ففعلها أهل البدع قديما وهذا مما ذكره الحافظ في فتح الباري فقال ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان فمن إيقاع أذان الثاني قبل الفجر نحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على مدير الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس قد جرهم ذلك وإلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد القرون بدرجة صاروا يؤثرون الإحصائيات لتمكين الوقت زعما فأخروا الفطرة نعم عجلوا السحور وخالفوا السنة نعم فقلب فلذلك قال على من خير وكثر فيهم الشر الله المستعان وكما بينت ذهب الإمام الألباني رحمه الله لأن وقت الفجر هذه التقويم الحديثة قبل الوقت الحقيقي وهذا قد أثبته في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس حيث قال قد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في جبلي وملامزه بشرق عمان إلى أن قال أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق لزمن من تراوح بين 20 و30 دقيقة وقبل الفجر الكاذب أيضا وكثيرا مما سمعت إقامة وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر في بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق ويؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام وتعريض صلاة الفجر للبطلان وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي كما جاء في قوله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وحديث فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر فالفجر الحقيقي والفجر الصادق والذي يعترض في السماء وينتشر نور بخلاف الكافر كما قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان وقت صلاه الصبح طلوع الفجر الثاني اذا تبين طلوعه والبياض المنتشر من افق المشرق والذي لا ظلمة بعده وقال شمس الدين الصرخسي: والفجر والفجر فجران. نعم، قال هذا كتاب مبسوط. والفجر فجران كاذب يسميه العرب ذنب الصرحان، ذنب الصرحان وذيل الذئب، ذيلا قصيرا. والضياض الذي يبدو في السماء طولا ثم يعقبه ظلام. والفجر الصادق هو البياض المنتشر في الأفق. فبطلوع الفجر الكاذب لا يذكر وقت الصلاة ولا يحرم أن أكون على الصائمين. ويصدق هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: قلوا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فكان بلال يؤذن عند الفجر الكافر الذي يظن الظان أنه الفجر. ولهذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا لا يمنع الطعام والشراب، إنما العبرة بطلوع الفجر الصادق وأن ينتشر البياض. وفي بحث قام به بعض الباحثين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم الدينية بناء على توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، أجرى دراسة دقيقة على مسألة المواقيت، مواقيت الصلاة، وخرجوا وأصفرت هذه الدراسة عما يلي: أن واضع تقويض أم القرى ليس لديه علم شرعي، فهو لا يفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، ولهذا وضع وقت الفجر التقويم على الفجر الكاذب حسب إفادته، وهذا قطع شرعي واضح. إن وقت الفجر الذي يحرم به الصيام ويبيح الصلاة والفجر الصادق. وقالوا أيضا في الدراسة أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو 20 دقيقة، يزيد وينقص نحو 5 دقائق، وذلك حسب طول الليل والنهار وقصرهما. وأيضا في بحث عقده أحد الأساتذة في جامعاتنا الدكتور سليمان إبراهيم الطريان ذكر فيه أنه قام برصد الفجر عام كاملا، وأن وقت الفجر حسب تقويم أم القرى متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما بين 15 دقيقة إلى 24 دقيقة حسب فصول السنة. وهذا مما أيضا كان أكده من قبل من هذه الدراسات الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال في شرحه على رياض الصالحين: بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، التوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير. وبعض الإخوان خرجوا إلى البر وجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيد الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جدا. ولذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة وليتأخر نحو ثلث ساعة أو 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته. وكان بعض الإخوانين أيضا يقولون في مصر قاموا نحو هذا، وتبين لبعضهم أيضا ما ذكره غير علماء. في الجانب الآخر كما بينت هناك علماء آخرون أكدوا أن هذه التقويم ليست خاطئة بالنسبة للفجر خصوصا. والذي يعنينا في هذه المسألة أن على المسلم أن يحتاط في نفسه في مسألة الصلاة على وجه الخصوص، وتكون الصلاة كما بين الإمام ابن عثيمين بعد أذان الفجر هذا في المواطنين بنحو ثلث ساعة ويزيد يتيقن دخول الوقت. أما بالنسبة للصيام ويكون بالاحتياط أنه يتوقف من الأذان هذا الذي في الليل. التقويم قد ضيعنا سنة أخرى هي سنة تأخير السحور. فإذا قلنا له لك أن تؤخر سحورك بعد الأذان الذي قيل إنه ليس في الوقت الحقيقي، حدث إشكال من بعض الناس أنه لا يستطيع أن يحدد المقدار الذي يقف فيه، وإن كنا قدرنا هذا بنحو ثلث ساعة تقل أو تزيد على حسب وقت الليل والنهار طول السنة. فهنا يعني نقول لمن كان عنده الحيف أن يميز الفجر الصادق عن البال ومؤنق نفسه كأن هذا ليس الوقت الحقيقي فله أن يقع هذا وينكر عليه. ومن ليس عنده هذا فعليه أن يلتزم بالمواقيت الموجودة إلى أن يعني يأتي آذن باليقين على أن وقت الفجر هذه البلدة بعينها ليس الذي تقول ليس الوقت ليس الوقت الحقيقي. وفي كلا الحالين إن هناك سنة عند أهل السنة وقد أخفرها المعتزلة وما قد أخرجه أبو داود وأحمد في مسند من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء بيده فلا تضعه حتى يقضي حاجته منه.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نذكر أيضا من السمات التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في شهر رمضان. ما يقال من الدعاء عند الإفطار؟ قد اشتهر عند الناس دعاء يقولونه عند الإفطار ولا يصح، وهو ما قد جاء فيما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث في إسناده راو مطروق، هو حديث ضعيف جدا لا يصح بحال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني طرق أخرى أيضا هي شديدة الضعف لا يصح بها. ويغني عنه ما أخرجه أبو داود في سننه النسائي أيضا، نعم، الذي دخل المسجد السنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، السنة هكذا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، نعم. أخرج أبو داود كما بينت والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن مروان بن سالم المقفع أنه قال لما رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيأخذ ما زاد أو فيقطع ما زاد عن القبضة ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ابتلت أو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا حديث حسن وقد أخرجه أيضا الدارقطني في سننه وقال إسناده حسن. فهذا هو الذي يقال عند الإفطار. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذه السنة. نعم. نذكر أيضا مما يميز أهل السنة عن أهل البدعة في رمضان، أن أهل السنة يقبلون على تلاوة القرآن في رمضان تلاوة يصحبها التدبر والتفقه، لا تلاوة كهذ الشعر. فأهل البدع يحرصون على أن يختموا قراءة القرآن في رمضان عدة مرات، بل بعضهم يفتخر أنه ختم قراءة القرآن في رمضان 20 مرة، 30 مرة، 50 مرة، لا أدري. وهذا كله ليس من السنة، فإن السنة أن يتلو القرآن متدبرا إياه متفهما لمعانيه. ولهذا لما سئل العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان القرآن ويختمه عدة مرات، أو أن يقرأه بتأن مع تفسيره، أي مع قراءة التفسير في رمضان. فقال رحمه الله: والله إذا قرأه مرة أي واحدة مع تفسيره وفهمه خير من أن يقرأه هذا كهذ الشعر. وعبد الله بن مسعود عندما قال له رجل: إني قرأت البارحة المفصل، والمفصل هي الصور التي تبدأ بقاف إلى آخر القرآن، فقال له ابن مسعود: أهذا كهذ الشعر؟ فقال رجل: إني قرأت البارحة المفصل. فقال له: أهذا كهذ الشعر؟ فينبغي للإنسان أن يقرأ بتأمل، وإن كان يعرف أي قرأ التفسير مثلا فتبين له هذا، فأحسن أن يقرأ بتأن وتأمل ويستعيد بذاكرته التفسير الذي قرأه. هذا هو الذي به يتفقه في القرآن. وأيضا أخرج ابن المبارك في الزهد والآجري في أخلاق حملة القرآن بسند صحيح عن أبي جمرة الضبعي أنه قال: قلت لابن عباس إني أقرأ وأتعجل في قراءتي، أي في قراءة القرآن، فقال له ابن عباس: لأن أقرأ البقرة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، لأن أقرأ البقرة أرتلها أي أترسل في قراءتي وأتدبر معانيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، أي بدون تدبر وبدون فهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وأما النوع الثاني هم الجهال، فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإنهم إلا يظنون. فعن ابن عباس وقتادة في قوله: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمون حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه. وقوله إلا أماني أي تلاوة، هم لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم فقط. هذه كانت سمة، كانت هذه السمة سمة أهل الكتاب، لا يقرؤون كتابهم إلا أماني تلاوة فقط بدون فقه ولا فهم ولا يعرفون شيئا. ولذلك هذا أيضا يجرون إلى أن نتكلم في أن بعض الآثار التي جاءت عن السلف وعن بعض العلماء أنهم كانوا إذا أقبل رمضان يتركون التحديث وطلب العلم وتدريس العلم ويقبلون على تلاوة القرآن فقط، هذا لا يصح، ولا نعلم له أسانيد تصح به عن أحد من السلف. بل لما بحث بعض إخواننا في بعض أسانيد هذه الآثار نحو ما جاء عن الزهري عن الإمام مالك أثبت ضعفه مما ورد له إسناد، وهذا من نحو ما جاء عن الزهري فيما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد أن يونس ابن يزيد كان يقول كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكان ابن شهاب أكرم الناس وأخبار إلى آخر المطاف، يعني قول يونس ينتهي عند قوله فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فهذا السند لا يصح، هذا أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم، قد ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق وقال قال ابن المقرئ هكذا حدثنا هذا الشيخ ورأيت أصحابنا ضعفوه. فهذا لا يصح. وأيضا مما جاء عن الإمام مالك قد ضعفه أيضا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، حيث سئل عن هذا فقال ما يروى عن الإمام مالك لأنه كان إذا دخل رمضان انطوأ الموطأ وعلقه وأقبل على القرآن، هذا لا يصح، لا يصح عن الإمام مالك. وكم من المحدثين وكم من العلماء يعملون في رمضان، أي يعني يعلمون ويتعلمون، لكن قد يقلل الإنسان في رمضان من هذا الباب اشتغالا بجانب الطاعة لنفسه، وكم كانوا يعلموننا في رمضان، ولكن قد يقلل الإنسان من هذا الباب اشتغالا بالطاعة لنفسه، أي يقلل من مجالس التعليم والتدريس وما شكل ذلك، لكن لا يترك أيضا إيصال الخير إلى الناس وتعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، بل إن تعليمهم ما يتوجب عليهم إذا كان لا يوجد في البلدة إلا هو، إنه لا يجوز له أن يترك تعليم الناس وإفادة الناس وقضاء حوائج الناس. وأيضا مما يؤكد ضعف هذا عن الإمام مالك وأنه لا يصح، أنه قد صح خلافه، وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن عبد الله بن يوسف أنه كان يقول سماعي الموطأ عن مالك عرض الحنيني، عرضه عليه الحنيني مرتين، وسمعت أنا وأبو مسهر أنه قال وكان الحنيني إذا دخل شهر رمضان ترك سماع الحديث، فقال له مالك يا أبا يعقوب لما تترك سماع الحديث في رمضان، إن كان فيه شيء يكره في رمضان فهو في غير رمضان يكره، فقال له الحنيني يا أبا عبد الله شهر أحب أن أتفرغ فيه لنفسي، فأنكر الإمام مالك على تلميذه الحنيني هذا أنه يترك الحديث أي قراءة الحديث وطلب الحديث في رمضان. وكان أيضا السلف رحمهم الله يعقدون مجالس التحديث في رمضان كما ثبت هذا في كتب الأمالي والأجزاء الحديثية والفوائد الحديثية. الشاهد أن الإقبال على تلاوة القرآن في رمضان لا يكون بغير تدبر، ولا يغني عن دراسة الحديث أيضا في رمضان، فدراسة الحديث لا تختص ببقية الشهور، فكما قال مالك لو كان هذا أي قراءة الحديث مكروهة في غير رمضان فهي تكره في رمضان، فإن كانت ليست مكروهة في غير رمضان فلا تكره في رمضان. من قال هذا؟ هذا لا أثر عليه، بل الآثار على خلافه، أن السلف كانوا يقبلون على كلا الأمرين على القرآن وعلى الحديث في رمضان، لا يتركون التحديث ولا يتركون التفقه ولا يتركون التدريس، هذا لا يصح ولا دليل عليه من عمل السلف، بل إن عمل السلف على تلاوة القرآن وعلى الإكثار منه في رمضان نعم، ولكن بتدبر وبتفقه مع أيضا دراسة الحديث والتعلم والتعليم والحديث بقية إن يسر الله في الخطب التالية عن أهل السنة أو عن رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن للصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وقد اقبل شهر رمضان، وهذا اليوم غرته لهذا العام عن 33 بعد 400 من الهجرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقبل رمضان أقبل على أصحابه قائلا: جاءكم رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح في أبوابكم الجنان وتغلق في أبواب الجحيم، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن. ولذلك احتج العلماء بهذا الحديث على جواز التهنئة بقدوم رمضان، وأن هذا ليس ممن يخالف السنة. وأما البدعة التي قد يحدثها بعض الناس عند قدوم رمضان قيامهم بتعليق هذه الزينة ومشاكل ذلك، هذا مما يمنعه رفع السلف، إنما يشرع هذا عند غير العيد أو عند حضور العيد. وخطبة اليوم بعنوان شهر رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة. ونذكر فيه ما تيسر من أحكام شهر الصيام شهر رمضان فيما يتعلق بالسنة والبدعة. فمن هذا ما يتعلق بتعجيل الفطر. أول المسائل مسألة الفطر، فأهل السنة على تعجيل الفطر، ودل على هذا عدة أحاديث أوضحها وأصرحها ومنطوق النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وأما زيادة وأخروا السحور فهي زيادة منكرة لم تصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبتت سنية تأخير السحور بأحاديث أخرى. فهذا واضح، ولهذا كان تعجيل الفطر سمة أهل السنة، وتأخير الإفطار سمة أهل البدع من الروافض ومن جرى مجراهم الشيعة، وكذلك هي سمة أهل الكتاب. أهل الكتاب كانوا يؤخرون الإفطار إذا حان وقت الفطر يؤخرونه. وقد بوب ابن كريم في صحيحه كتاب الصيام قال: باب متى يحل فطر الصائم. وأخرج الكتاب حديث عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وأخرج أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، في سفر وهو صائم. في رواية، وهي رواية يحيى بن يحيى عند مسلم، قال: في شهر رمضان. فلما غربت الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض القوم: قم فاشدح لنا. فقال الرجل: يا رسول الله لو أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاشدح لنا. فقال الرجل: لو أمسيت. فكرر الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وقال: قم فاشدح لنا. فقال الرجل: إن عليك نهارا. فقال صلى الله عليه وسلم: قم فاشدح لنا. فنزل الرجل فجدح لهم، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. قوله فاشدح لنا أي اخلط لنا السويق هو الدقيق بالماء، فالجدح هو خلط الشيء بغيره، وهنا في الحديث هو خلط السويق بالماء. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إقبال الليل وكانت ما زالت حمرة النهار لم تذهب ولكن الليل أقبل، فأمر الرجل أن يفعل هذا. وقال النووي رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث: معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان. كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى، فلما ضربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجد ليفطره، فرأى المخاطب آثار الضياء والخضرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب مالك، واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى حمرة الشمس، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه مؤكدا أنه يعلم هذه الحمرة، وهذا يدل على أن الذين يتنطعون مسألة الإفطار أنه لا يفطر إلا لما يرى السواد الكلي، حجة الاحتياط بالصيام، هذه بدعة، هذا فعل أهل البدعة، فعل الروافض الشيعة ومن جرى مجراه من أهل البدعة، أهل الغلو والتنطع. أما السنة والتعجيل بل المبالغة في التعجيل، فحديث ابن أبي أوفى هذا يدل على تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على المبالغة في تعجيل الفطر بمجرد غياب قرص الشمس، وإن بقيت حمرة الشمس التي تكون بعد الغروب فإنه على الصائم أن يفطر هذه السنة. ومسألة التأخير هي من البدع التي أحدثت في زمن الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية، وأحدثوا أيضا مسألة تعجيل السحور قبل أن يدخل فجر الخطيئتين. وأيضا يدل حديث ابن أبي أوفى هذا على أن الإفطار على الماء من السنة، بل على الماء المخلوط وغيره. ولهذا بوب البخاري أيضا عن حديث ابن أبي أوفى هذا في باب آخر، وقال إنه يفطر بما تيسر من الماء وغيره. وأما حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على ظن، فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور. هذا قال في الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الإمام الألباني. وهذا يدل على استحباب البدء بالطهر وإن لم يجد على الماء، والذي يظهر أن كلا الأمرين من السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث إن أبي أوفى، إن فعل هذا مرة وهذا مرة فقد أصاب السنة. وظاهر تبويب البخاري أنه يقدم الماء. وأما مسألة تأخير السحور فقد دل عليها حديث أنس عن زيد بن ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ما بين سحوره وصلاته الفجر قدر 50 آية، هذا يدل على تأخيره للسحور إلى قبيل أذان الفجر الحقيقي بمقدار ما يقرأ القارئ 50 آية ومقدار يسير، يعني قد لا يتجاوز ربع ساعة تقديري المتوسط. وهذا التأخير تأخير السحور يرتبط بمسألة الفجر الحقيقي، من حيث إن أذان الفجر زمنها بل في الأزمنة السابقة، وخاصة منذ أن بدأ هذا التقويم الحديث الذي صنعه علماء الفلك لمواقيت الصلاة، اختلف العلماء فيه هل هو الوقت الحقيقي أم لا. فإن الفجر على نوعين، فجر صادق فجر كاذب. وهناك من أهل العلم نحو الإمام الألباني رحمه الله تعالى، والإمام ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، كانوا يذهبون إلى أن وقت الفجر الذي في هذه التقاويم الحديثة هو قبل الوقت الحقيقي، وذهب آخرون إلى خلاف هذا. نحن الإمام ابن باز رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان، وشيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى، ذهبوا إلى أن هذا الوقت الذي هو في تقاويم أم القرى هو وقت صحيح لا خطأ فيه. ومسألة تأخير أو مسألة تعجيل أذان الفجر قبل وقته الحقيقي هذه مسألة أثيرة من قديم، ففعلها أهل البدع قديما، وهذا مما ذكره الحافظ في فتح الباري، فقال: ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان، فمن إيقاع أذان الثاني قبل الفجر نحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جاءت علامة لتحريم الأكل والشرب على تحريم الصيام، زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. قد جرهم ذلك وإلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد القرون بدرجة، صار يؤثرون بالحرمة لتمكين الوقت زعما، فأخروا الفطرة أنهم عجلوا السحور وخالفوا السنة، فقال فلذلك قضى عنهم الخير وكثر فيهم الشر، الله المستعان. وكما بينت ذهب الإمام الألباني رحمه الله لأن وقت الفجر هذه التقويم الحديثة قبل الوقت الحقيقي، وهذا قد أثبته في السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس، حيث قال: قد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في جبلي ثم لانجه بشرق عمان، إلى أن قال أن أذان الفجر في بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن من تراوح بين 20 و30 دقيقة، وقبل الفجر كاذب أيضا، وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر في بعض المساجد مع طلوع الفجر السابق، ويؤذنون قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل وقتها في شهر رمضان، وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام وتعريض صلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم عن التوقيت الشرعي، كما جاء في قوله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث: فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. فالفجر الحقيقي والفجر الصادق هو الذي يعترض السماء وينتشم نور خلاف الكافر، كما قال ابن عبد البر. أجمع العلماء على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوع الظهر، والبياض المنتشر من أفق المشرق والذي لا يطول مدى بعده. وقال شمس الدين السرخسي: والفجر فجران. نعم، هذا كتاب مبسوط. والفجر فجران كاذب يسميه العرب ذنب السرحان، ذنب السرحان وذيل الذئب، ذيلا قصيرا. والبياض الذي يبدو في السماء طولا ثم يعقبه ظلام. والفجر الصادق هو البياض المنتشر في الأفق. فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة ولا يحرم أن أكون على الصائم. ويصدق هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: قلوا إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان بلال يؤذن عند الفجر الكافر الذي يظن الظان أنه الفجر. ولهذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا لا يمنع الطعام والشراب، إنما العبرة بطلوع الفجر الصادق وأن ينتشر البياض. وفي بحث قام به بعض الباحثين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بناء على توجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومعالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، أجرى دراسة دقيقة على مسألة المواقيت، مواقيت الصلاة، وخرجوا وأصفرت هذه الدراسة عما يلي: أن واضع تقويم أم القرى ليس لديه علم شرعي، هو لا يفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق، ولهذا وضع وقت الفجر التقويم على الفجر الكاذب حسب إفادته، وهذا خطأ شرعي واضح. إن وقت الفجر يحرم به الصيام ويبيح الصلاة والفجر الصادق. وقالوا أيضا في الدراسة أن الفجر الكاذب الذي وضع عليه التقويم متقدم على الصادق بنحو 20 دقيقة، يزيد وينقص نحو 5 دقائق، وذلك حسب طول الليل والنهار وقصرهما. وأيضا في بحث عقده أحد الأساتذة في جامعاتنا الدكتور سليمان إبراهيم الطريان ذكر فيه أنه قام برصد الفجر لعام كامل، وأن وقت الفجر حسب تقويم أم القرى متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما بين 15 دقيقة إلى 24 دقيقة حسب فصول السنة. وهذا مما أيضا كان أكده من قبل هذه الدراسات الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال في شرحه على رياض الصالحين: بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، التوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير. وبعض الإخوان خرجوا إلى البر وقالوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جدا. ولذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة وليتأخر نحو ثلث ساعة أو 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته. وكان بعض الإخوانين أيضا في مصر قاموا نحو هذا، تبين لبعضهم أيضا ما ذكره العلماء. في الجانب الآخر كما بينت هناك علماء آخرون أكدوا أن هذه التقاويم ليست خاطئة بالنسبة للفجر الخصوصي. والذي يعنينا في هذه المسألة أن على المسلم أن يحفظ في نفسه في مسألة الصلاة على وجه الخصوصي، وتكون الصلاة كما بين الإمام ابن بعد أذان الفجر هذا في المواقيت بنحو ثلث ساعة أو يزيد ليتيقن دخول الوقت. وأما بالنسبة للصيام ويكون بالاحتياط أنه يتوقف عند الأذان هذا الذي في الأذان. التقاويم قد ضيعنا سنة أخرى هي سنة تأخير السحور. فإذا قلنا له لك أن تؤخر سحورك إلى بعد هذا الأذان الذي قيل إنه ليس في الوقت الحقيقي، حدث إشكال عند بعض الناس أنه لا يستطيع أن يحدد المقدار الذي يقف فيه، وإن كنا قدرنا هذا بنحو ثلث ساعة تقل أو تزيد على حسب وقت الليل والنهار طول السنة. فهنا يعني نقول لمن كان عنده الحرك أن يميز الفجر الصادق عن الفجر ومؤنق نفسه كأن هذا ليس الوقت الحقيقي فله أن يقع هذا وينكر عليه. ومن ليس عنده هذا فعليه أن يلتزم بالمواقيت الموجودة إلى أن يعني يأتي آذن باليقين على أن وقت الفجر في هذه البلدة بعينها ليس الذي تقول ليس الوقت الحقيقي. وفي كلا الحالين إن هناك سنة عند أهل السنة وقد أخفاها المعتزلة وما قد أخرجه أبو داود وأحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه إذا سمع أحدكم النداء والإناء بيده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نذكر أيضا من السمات التي تميز أهل السنة عن أهل البدعة في شهر رمضان، ما يقال من الدعاء عند الإفطار. قد اشتهر عند الناس دعاء يقولونه عند الإفطار ولا يصح، وهو ما قد جاء فيما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا الحديث في إسناده راو مطروق، هو حديث ضعيف جدا لا يصح بحال أن النبي صلى الله عليه وسلم، وله يعني طرق أخرى أيضا هي شديدة الضعف لا يصح بها. ويغني عنه ما أخرجه أبو داود في سننه النسائي أيضا، نعم، الذي دخل المسجد السنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين، السنة هكذا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، نعم. فأخرج أبو داود كما بينت والنسائي في السنن الكبرى بسند حسن عن مروان بن سالم المقفع أنه قال لما رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيأخذ ما زاد أو فيقطع ما زاد عن القبضة ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ابتلت أو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا حديث حسن وقد أخرجه أيضا الدارقطني في سننه وقال إسناده حسن. فهذا هو الذي يقال عند الإفطار، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذه هي السنة. نعم. نذكر أيضا مما يميز أهل السنة عن أهل البدعة في رمضان، أن أهل السنة يقبلون على تلاوة القرآن في رمضان تلاوة يصحبها التدبر والتفقه، لا تلاوة كهذ الشعر. فأهل البدع يحرصون على أن يختموا قراءة القرآن في رمضان عدة مرات، بل بعضهم يفتخر أنه ختم قراءة القرآن في رمضان 20 مرة 30 مرة 50 مرة لا أدري. وهذا كله ليس من السنة، فإن السنة أن يتلو القرآن متدبرا إياه متفهما لمعانيه. ولهذا لما سئل العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى أيهما أفضل، لما أن يقرأ الإنسان القرآن ويختمه عدة مرات أو أن يقرأه بتأن مع تفسيره، أي مع قراءة التفسير في رمضان؟ فقال رحمه الله والله إذا قرأه مرة أي واحدة مع تفسيره وفهمه خير من أن يقرأه هذا كهذ الشعر. وعبد الله بن مسعود عندما قال له رجل إني قرأت البارحة المفصل، والمفصل هي الصور التي تبدأ بقاف إلى آخر القرآن، فقال له ابن مسعود أهذا كهذ الشعر؟ فقال رجل إني قرأت البارحة المفصل، فقال له أهذا كهذ الشعر؟ فينبغي للإنسان أن يقرأ بتأمل، وإن كان يعرف أي قرأ التفسير مثلا فتبين له هذا فأحسن أن يقرأ بتأن وتأمل ويستعيد بذاكرته التفسير الذي قرأه. هذا هو الذي به يتفقه في القرآن. وأيضا أخرج ابن المبارك في الزهد والآجري في أخلاق حملة القرآن بسند صحيح عن أبي جمرة الضبعي أنه قال قلت لابن عباس إني أقرأ وأتعجل في قراءتي، أي في قراءة القرآن، فقال له ابن عباس لأن أقرأ البقرة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله، لأن أقرأ البقرة أرتلها أي أترسل في قراءتي وأتدبر معانيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله أي بدون تدبر وبدون فهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وأما النوع الثاني هم الجهال، فهؤلاء الأميون الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فعن ابن عباس وقتادة في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمون حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيه. وقوله إلا أماني أي تلاوة، هم لا يعلمون فقه الكتاب إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم فقط. هذه كانت سمة كانت هذه السمة سمة أهل الكتاب، لا يقرؤون كتابهم إلا أماني تلاوة فقط بدون فقه ولا فهم ولا يعرفون شيئا. ولذلك هذا أيضا يعني يجرون إلى أن نتكلم في أن بعض الآثار التي جاءت عن السلف وعن بعض العلماء أنهم كانوا إذا أقبل رمضان يتركون التحديث وطلب العلم وتدريس العلم ويقبلون على تلاوة القرآن فقط، هذا لا يصح ولا نعلم له أسانيد تصح به عن أحد من السلف. بل لما بحث بعض إخواننا في بعض أسانيد هذه الآثار نحو ما جاء عن الزهري عن الإمام مالك أثبت ضعفه مما ورد له إسناد. وهذا من نحو ما جاء نعم عن الزهري فيما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد أن يونس ابن يزيد كان يقول كان ابن شهاب إذا دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، وكان ابن شهاب أكرم الناس وأخبار إلى آخر المقام. يعني قول يونس ينتهي عند قوله فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. فهذا السند لا يصح، هذا أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسنده، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن جعفر أبو القاسم، قد ترجمه ابن عساكر في تاريخ دمشق وقال ابن المقرئ هكذا حدثنا هذا الشيخ ورأيت أصحابنا ضعفوه. فهذا لا يصح. وأيضا مما جاء في هذا عن الإمام مالك قد ضعفه أيضا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، حيث سئل عن هذا فقال ما يروى عن الإمام مالك لأنه كان إذا دخل رمضان هنا انطوأ الموطأ وعلقه وأقبل على القرآن، هذا لا يصح، لا يصح عن الإمام مالك. وكم من المحدثين وكم من العلماء يعملون في رمضان، أي يعني يعلمون ويتعلمون، لكن قد يقلل الإنسان في رمضان من هذا الباب اشتغالا بجانب الطاعة لنفسه، وكم كانوا يعلموننا في رمضان، ولكن قد يقلل الإنسان من هذا الباب اشتغالا بالطاعة لنفسه، أي يقلل من مجالس التعليم والتدريس وما شكل ذلك، لكن لا يترك أيضا إيصال الخير إلى الناس وتعليم الناس ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، بل إن تعليمهم ما يتوجب عليهم إذا كان لا يوجد في البلدة إلا هو، إنه لا يجوز له أن يترك تعليم الناس وإفادة الناس وقضاء حوائج الناس. وأيضا مما يؤكد ضعف هذا عن الإمام مالك وأنه لا يصح، أنه قد صح خلافه، وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده عن عبد الله بن يوسف أنه كان يقول سماعي الموطأ عن مالك عرض الحنيني، عرضه عليه الحنيني مرتين، وسمعت أنا وأبو مسهر أنه قال وكان الحنيني إذا دخل شهر رمضان ترك سماع الحديث، فقال له مالك يا أبا يعقوب لما تترك سماع الحديث في رمضان، إن كان فيه شيء يكره في رمضان فهو في غير رمضان يكره، فقال له الحنيني يا أبا عبد الله شهر أحب أن أتفرغ فيه لنفسي. فأنكر الإمام مالك على تلميذه الحنيني هذا أنه يترك الحديث أي قراءة الحديث وطلب الحديث في رمضان. وكان أيضا السلف رحمهم الله يعقدون مجالس التحديث في رمضان كما ثبت هذا في كتب الأمالي والأجزاء الحديثية والفوائد الحديثية. الشاهد أن الإقبال على تلاوة القرآن في رمضان لا يكون بغير تدبر، ولا يغني عن دراسة الحديث أيضا في رمضان. فدراسة الحديث لا تختص ببقية الشهور، فكما قال مالك لو كان هذا أي قراءة الحديث مكروها في غير رمضان فهي تكره في رمضان، فإن كانت ليست مكروهة في رمضان فلا تكره في رمضان. من قال هذا؟ هذا لا أثر عليه، بل الآثار على خلافه، أن السلف كانوا يقبلون على كلا الأمرين، على القرآن وعلى الحديث في رمضان، لا يتركون التحديث ولا يتركون التفقه ولا يتركون التدريس، هذا لا يصح ولا دليل عليه من عمل السلف، بل إن عمل السلف على تلاوة القرآن وعلى إكثار منه في رمضان، نعم، ولكن بتدبر وبتفقه مع أيضا دراسة الحديث والتعلم والتعليم والحديث بقية إن يسر الله في الخطب التالية عن أهل السنة أو عن رمضان بين أهل السنة وأهل البدعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وليكم المؤذن للصلاة.